قال الإمام الشوكاني رحمه الله. وقال أيضا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، أن الظاهر أن ما ذبح لغير الله تعالى سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستغاثة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم من الاستغاثة بغير الله. فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد تفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن اجتمعوا فيه الذبيحة مانعات. ومن هذا ما يفعله بمكة وغيرها من الذبح. ثم قال في موضع آخر من هذا الكتاب: إن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إليه ذلك من الشرك. ذكر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك وأبي بكر الأثرم علله بهذه العلة. انتهى. وكلامه في هذا الباب واسع جدا، وكذلك كلام غيره من أهل العلم. وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم ومن أتباعهم رحمه الله في هذه المسألة بما يشفي ويكفي ولا يتسع المقام لبسطه. وآخر من كان منهم نكالا عن القبوريين وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية مولانا الإمام المهدي العباس بن الحسين بن القاسم رحمه الله، فإنه بالغ في هدم المشاهد التي كانت فتنة للناس وسببا لضلالهم، وأتى على غالبها ونهى الناس عن قصدها والعكوف عليها فهدمها. وكان في عصره جماعة من أكابر العلماء أرسلوا إليه برسائل، وكان ذلك هو الحامل له على نصرة الدين بهدم طواغيت القبوريين. وبالجملة فقد سردنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سبق ما لا يحتاج معه الاعتراض بقول أحد من أهل العلم، ولكن ذكرنا ما حرره من أقوال أهل المطابقة لما طلبه السائل، كثر الله فوائده. قال: وبالجملة فإخلاص التوحيد والأمر الذي بعث الله لأجله رسله ونزل به كتبه. وفي هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل، ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مجلدا ضخما. فانظر فاتحة الكتاب التي تكرر في كل صلاة مرات من كل فرد من الأفراد، ويفتتح بها التالي لكتاب الله والمتعلم له، فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في مواضع، فمن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالى لا باسم غيره. وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد، ومنها في قوله: الحمد لله رب العالمين. فإن التعريف يفيد أن الحمد مقصور على الله، واللام في الله تفيد اختصاص الحمد به، ومقتضى هذا أنه لا حمد لغيره أصلا، وما وقع منه لغيره فهو في حكم العدم. وقد تقرر أن الحمد والثناء باللسان على الجميل اختياري لقصد التعظيم، فلا ثناء إلا عليه، ولا جميل إلا منه، ولا تعظيم إلا له، وفي هذا من إخلاص التوحيد ما ليس عليه مزيد. ومن ذلك قوله مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين على القراءتين السبعيتين، فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد أنه لا ملك لا ملك لغيره، فلا ينفذ إلا تصرفه، لا تصرف أحد من خلقه من غير فرق بين نبي مرسل وملك مقرب وعبد صالح. وهكذا معنى كونه ملك يوم الدين، فإنه يفيد أن الأمر أمره والحكم حكمه، ليس لغيره معه أمر ولا حكم، كما أنه ليس لغير مملوك الأرض معهم أمر ولا حكم، ولله المثل الأعلى. وقد فسر الله هذا المعنى الإضافي المذكور في فتحة الكتاب في موضع آخر من كتابه العزيز فقال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ومن كان يفهم كلام العرب ونكتة أسراره كفته هذه الآية عن غيرها من الأدلة واندفعت لديه كل شبهة. ومن ذلك قوله إياك نعبد، فإن تقدم الضمير قد صرح به أئمة المعاني والبيان وأئمة التفسير أنه يفيد الاختصاص، فالعبادة لله سبحانه لا يشاركه فيها غيره ولا يستحقها سواه. وقد عرفت أن الاستغاثة والدعاء والتعظيم والذبح والتقرب من أنواع العبادة. ومن ذلك قوله وإياك نستعين، فإن تقدم الضمير هاهنا يفيد الاختصاص كما تقدم، وهو يقتضي أنه لا يشاركه غيره في الاستعانة به في الأمور التي لا يقدر عليها غيره. فهذه خمسة مواضع في فاتحة الكتاب يفيد كل واحد منها إخلاص التوحيد. فهذه خمسة مواضع في فاتحة الكتاب يفيد كل واحد منها إخلاص التوحيد، مع أن فاتحة الكتاب ليست إلا سبع آيات، فما ظنك بما في سائر الكتاب العزيز؟ فذكرنا لهذه الخمسة المواضع في فاتحة الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداده وتتعسر الإحاطة به.